فلهم أصلح نياتهم. وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاة دينهم. يعني بعض العلماء قالوا أنها متأولة أصلح بلهم وأصلح ما يتعلق بدنياهم فيأخذ ما بلهم والسأل أو الأمور أو الحال. فالبعض قال أصلح بلهم يعني أصلح نياتهم يعني فهي متأولة على إصلاح الدين والأول على إصلاح الدنيا. فقال السيطاني قيل والمعنى أصلح بلهم عطمهم عن المعاصي في حياتهم وأفسدهم إلى أعمال الخير. وليس المراد إصلاح حال دنياهم في إعطائهم المال. وقد جاء في حديث تثليث العاطف يهديكم الله ويصلح بالكم كما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لتأنيه وتعليما لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به إذ يفيد بعطفه أنه أعظم أركانه بإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الحق من ربه جملة معترضة لتبين طرف وأيضا مكانة الإيمان لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق الحق أي الثابت بالواقع ونفس الأمر كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي ومن التكفير التغطير الكفر التغطير كفرت الجبرة يعني إيه غطيتها بالتراب. فالمقصود أن الإيمان والعمل الصالح كفر وغطى على ما كان منهم من الكفر والمعاصي بنزوعهم عنها وتوبتهم وأصلح بالهم حالهم وسألهم وعملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق. قال السهاد البال يكون النعم الحال والتأني وقد يخص بالتأني العظيم كما قال النبي أو كما روي عن النبي عليه السلام في قوله كل أمر ذي بال ذي بال يعني ذي فعل عظيم ويتجوز به على الخلق يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على أنه البال هو القلب ولو فسر به هنا كان حسن أيضا يعني لو فسر البال هنا بالقلب لكان المعنى حسن أيضا كفر عن الكيادين وأصلح بلهم يعني أصلح قلبهم. وقد فسره السفاقسي بالفكر لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن جرير البال المصدر فك السأل لا يعرف منه سأل ولا تكاد العرب تجمعه إلا في بلوة الشعر فإذا جمعوه خالي بالا. وقال العلماء الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وأصلح لهم أي أصلح لهم شأنهم وحالهم إصلاحا لا تكاد معه. وما ذكره جل وعلا هنا في أول هذه السورة الكريمة من أنه يفسد أعمال الكافرين ويفسد أعمال المؤمنين جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها تأملوا الظرف فيها يعني إيه الهاء تعود إلى الحياة الدنيا يعني لا يجزون إلا في الدنيا إذا تحقق الحديث الدنيا جنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هي المكان الوحيد الذي يسال فيه على ما عمل من أعمال الحسنة فأنه لا تكفي يجب أن يستقر من يعمل أعمالا حسنة حبيبي بن زيد في الحديث وإعطاء بالوعد الأحكام والفقراء هذا يحصل من الكافر فهو يتاب عليها فقط في الدنيا بشرط أن يشاء الله ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يتقون فقط في الدنيا فقط وهم فيها لا يتقون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها أي في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا مؤته منها وما له في الآخرة من نصيبه. فقال تعالى فقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. نعم. وقال تعالى سورة الأحزاب أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى أضل أعمالهم أصله من الضلال بمعنى الغيبة والاستحلال. أصل الضلال معنى الغيبة الشيء إذا غاب فهو ضل والاستحلال لا من الضل. فهذا كقوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى وآمنوا بما نزل على محمد قال ابن كثير هو عطف خاص على عام هو دليل على انه صرف في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فقوله تعالى وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله بأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله كما قال تعالى وكذب به قومه وهو الحق. فالله يشهد للنبي بأنه على حق وكفى بالله شهيدا. فقال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن ارتدى فإنما يهتدي لنفسه. فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى بالطريقين. ذلك أي المذكور من فعله تعالى بالطريقين ما فعله يعني بالطريقين ومن الأوصاف حيث أضل أعمال الكافرين وكفر سيئات المؤمنين وأصلح بالهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ كائن بأن الذين يعني هذا حاصل وكائن بالفريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل أعمالهم وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يشبه لهم الأسباب فيلحق بكل قوم من الأمثال أسكالا. قال ابن سعيد فإن كنت أين ضرب الأمثال يعني لو كنت أن سنتنحرين هنا يقول تعالى بعدما ذكر مصير الفريقين يقول كذلك يضرب الله الناس أمثالهم فإن قال قائل أين ضرب المثل ما ذكرت كلمة المثل أو ضرب المثل في الآيتين السابقتين فالجواب هو في أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين أو أن المثل في أن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقول تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم هو التوحيد والإيمان كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين وهو مبتدا خبره ما بعده خبره ما بعده. فقيل انه خبر مبتدا المخلوق اي الامر ذلك وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في هذا الموضع لانه يجيز الوقت هنا ذلك لو وقفت هنا بعد كلمه ذلك بيصير معنى ايه الامر ذلك فبتكون إعرابها خبر لمبتدأ المخبر، فكأن المعنى تم وذلك جزا يكون بعض قراءته مثل هذا الموضع وهو يعني له نظائر في القرآن يقف عنه هنا عنده ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا أي الأمر ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، الضمير في أمثالهم يرجع إلى كلا الفريقين، يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار أي إبطالها وإضلالها وبقاء ثواب أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم، كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل. والزائل المضمحل تسميه العرب باطلا وضده الحق، وقد سبق هذا مرارا في أثناء تفسير القرآن الكريم، الحق الثابت الدائم الباطل عكس الباطل، الباطل معناه الزائل المضمحل. قال هنا عز وجل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ما يزول ويضمحل، أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق ومتبعوا الحق أعماله حق فهي ثابتة باقية لا زائلة مضمحلة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل، لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل، مما يستوجب الإنكار عليه، ينبغي أن يستنكر عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين. هذا ما أوضحه قوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا معنى أنه يستوجب الإنكار عليهم بأن هذا هو الذي فعله الله به. أفنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل، وهما الفريقان المتفق عليهما في هذه الآية. هذا الثانيه ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين في الدار. فقال تعالى: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى: كذلك يضرب الله للناس امثالهم، سبق ان بيانوا معنى. وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له. ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. قوله تعالى: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين امر المؤمنين بجهاد الكفار. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضرب الرقاب، قال ابن عباس: فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبادة الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. ذكره الماوردي واختاره ابن العربي وقال وهو الصحيح لعموم الآية، لأن الآية أتت بصفة عموم الذين كفروا وتعم كل من كفر سواء كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا. فضرب الرقاب، فضرب الرقاب ضرب نصر. قال الزجاج: فضرب الرقاب اي تضرب الرقاب ضربا، تضرب الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالذكر، لماذا؟ لأن الخطل أكثر ما يكون بها أكثر ما يكون بخط يعني أرقى. فقيل نصب على الإغراء أو نصب على الإغراء فضرب الرقاب يعني تلزم ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة وهو كقولك يا نفس صبرم صبرم إغراء بالصبر يعني يا نفس اخبري صبرا. وقيل التقدير فضرب الرقاب تقتدي ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب ما الحكم من أن الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يقل قتلوهم؟ لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغيظة والشدة ما ليس في لفظ القتل بما فيه من تقدير القتل بأبشع صورة وهو حز العنق وإثارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه حتى إذا أقتنتموهم أي أكثرتم قتلهم. قال الشيخ حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم فهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل فهو مأخوذ من السيل الثقيل أي الغليظ وكل هذا تماثل خفيف يعني غليظ وثقيل. فكذلك هنا حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتلى فتد الوفاء بفتح الواو ويجيء بالكسر الوفاء فتد الوفاء اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط او الحبل مثلا. قرأ الجمهور فتد الوفاء وقرأ السلمي بكسرها فتد الوفاء وإنما أمر سبحانه بسد الوفاء لئلا ينسلخوا والمعنى إذا بالغتم في قتلهم فأسروهم وأخلصوهم بالوفاء فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أي وراءها فإما من بعد أي فإما أن تمنوا عليه بعد الأسر منا أو تفدوا فداء والمن هو الإطلاق بغير عوض والفداء ما يفدي به الأسير نفسه من الأسر يرفعها حتى يتحرر من الأسر. ولم يذكر القتل هنا استثناء بما تقدم يعني هو في الحقيقة الإمام يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء إما القتل وإما المن وإما الفداء. اقتصر هنا في هذه الآية على ذكر المن على التفريق بين المن والفداء ولم يذكر القتل لأن القتل مفهوم منا تقدم في الآية السابقة أو في نفس الآية ضرب الرقاب هذا هو الأصل حتى إذا أثخنتموهم فتد الوفاء فإما من بعد وإما فداء ولم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور فإما من بعد وإما فداء بالمد وقرأ ابن كثير فإما فداء فداء بالفتح فإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق لأنه من مكارم الأخلاق ولهذا كانت العرب تفتخر به العرب كانت تفتخر بالإيه بالمن كما قال شاعرهم ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق كل المغاربة وكما تقول الشاعر ما كان ضر سليم من توردنا من الفتى وهو المغيظ المطلق مما كانت تفتخر به العرب المن مع القدرة على الفدية لكنهم يمنون بلا مقابل بفتاة الأسرى كما يقول شاعرهم هنا ولا نقتل الأسرى إذا تمكنا من الأسرى لا نقتلهم ولا نأخذ فدية منهم ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق كل المغاربة لم تستطع شداد الفتنة. وروي عن بعضهم أنه قال كنت واقفا على رأس الحجاج بما أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن أسعد هم 4800 وقتل منهم نحو من 3000 يعني 4800 خلص على 3000 حتى قدم إليه رجل من كلدة فقال يا حجاج ما جازاك الله عن الكلة والكرم خيرا. قال ولم ذاك؟ قال لأن الله تعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فتد الوفاء فإما من بعد وإما فداء في حق الذين كفروا فوالله ما منن ولا تبين. فقد قال شاعركم فيما وصف به قومهم مكارم الاخلاق: ولا نقتل الاسرى ولكن نفكهم اذا ادخل الاعناق سن المغارب. فقال الحجاج: اسم لهذه الجيش يقصد الجيش ثلاث الاف الذين حسبهم عما قريب، اسم لهذه الجيش انا كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام، خلوا سبيل من بقي. فكلي يومئذ عن بقيه الاسرى وهم جهاء البيت بقول ذلك الرجل: إلا من بعد إلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال المجاهد: طبعا من الهد هو الثقل، ومنه وزير الملك يسمى الوزير لأنه يتحمل عنه الأثقال والأعباء حتى تضع الحرب أوزارها. قال المجاهد لابن جبير: هو خروج عيسى عليه السلام، هو خروج عيسى عليه السلام. وعن المجاهد أيضا أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب منه، وتأمن الساكن من الذئب. ونحوه عن الحسن والكلبي والكراق والكسائي. قال الكسائي: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى ينتهي الجهاد، متى ينتهي الجهاد؟ هنا يسلم الخلق أجمعون كما قال الكسائي: حتى يسلم الخلق. وقال الكراق: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الاسلام على الدين كله. وقال الحسن: حتى لا يعبدوا الا الله. المعنى ان المسلمين مخيرون بين تلك الامور الى غايه، يعني يبقى التخيير بين هذه الامور ثلاثه: الحق او المن او الفداء، فاما من بعد واما فداء. هذا الحكم الشرعي مستمر، التفصيل بين ثلاثة الأمور، الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة إلى متى؟ إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي أن يكون حرب مع الكفار. وأخرج عبد الدخلي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا فحكما عدلا فيكسر الخليل فيكسر الخنزير وتوضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. لأن هذا تفسير إذا قرأت هذا الحديث يكون تفسيرا لأن حتى تضع حرب أوزارها يعني حتى يسلم الخلق أجمعون. وعن سلمة بن مسيل عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. أخرج ابن سعد والإمام أحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه. قال قتادة: حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى، وهذا كقوله تعالى: فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون فيكون الدين لله. قال ابن كثير وحوله: حتى تضع الحرب أوزارها. قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم. وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهذا رواه أبو داود. وضح إلى إذنان يكون هذا هو الذي استند إليه في هذا التفسير: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. ومعلوم أن الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يكون مع المسلمين في قتال الدجال وأتباعه من اليهود. وروى أبو القاسم البغوي عن جبير بن مخيم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح فقال: يا رسول الله، تجيب الخير ووضع سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها. قالوا: لا قتال. قال: كذبوا، الآن جاء القتال. ما زال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وعصر دار المسلمين بالسلام. هكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي. إذا هذا يقوي القول بعدم نفس الآية، يعني هذا الكلام واضح من هذا التشريع مستمر الى نهاية هي أن ينزل المسيح أو يخرج الدجال. يعني كأن هذا الحكم خلع في الحرب إلى أن لا أبقى حرب. هذا الحكم والتخفيف بين ثلاث أمور: خلع وباطل ما دامت هناك حرب، إلى أن لا تبقى حرب، فحينئذ يرفع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نسخ هذه الآيات الكريمة. حينما الأوزار حتى تضع الحرب أوزارها، الأوزار يعني السلاح، فالمعنى حرب الوتر حتى تأمنوا وتضعوا السلاح، فمعناه حتى تضع الحرب، المقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الأعداء المحاربون، حتى يضع أوزارهم وهو سلاحهم للهزيمة أو للموادعة. ويقال للبراع أوزار، قال الأعداء: وأعددت للحرب أوزارها رماحا سوالا وخيلا ذكورا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فتبدوا الوفاء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. القول الأول في هذه الآية الكريمة إنها منسوخة، وأنها في أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمنى عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: فقتل المشركين حيث وجدتموه، وهذه آية السيف المعروفة في سورة براءة: فإذا انطلق الأسر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم وقولوا لهم كل ما قد. قالوا إن هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه، بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا أن يمنى عليهم، وإلا من يجب هو قتلهم. نستطيعون في التفكير بين ثلاث أشياء، والذين يقولون بالناس يقولون أن اثنتين من هذه الثلاثة الخيارات منسوخ، فلا من ولا فداء، وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة كما غيرهم هي قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كذلك قال نسختها آية: فإما تفقهنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. وأيضا قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أثير كتب فذكروا أنهم انتمسوا بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه، وقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا. قال الشوكاني: قال والمائدة آخر ما نزل، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على فرقه من النساء والصبيان ولم تؤخذ منه الجزية. وهذا هو المذكور في المذهب أبي حنيفة رحمه الله. إذا هذا هو القول الأول في الآية: إنها منسوخة، نسخة آية السيف والآيات الأخرى. القول الثاني، طبعا القول الأول على أن الآية في من؟ حق من؟ أهل الأوثان، هي في حق أهل الأوثان، وأهل الأوثان لا يجوز أن يصادوا ولا أن يمن عليهم، ليس لهم إلا القتل، والذي نسخها آية براءة. القول الثاني: إنها في الكفار جميعا، إنها في الكفار جميعا، وهي منسوخة أيضا على قول جماعة من العلماء وأهل النظر فيهم قتادة ومجاهد. إذا أثر المشرك لم يجز أن يمن عليه ولا أن يفادى به، فيرد إلى المشركين، ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل. والناسخ لها قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوحيد، فوجب أن يقتل كل مشرك إلى من قامت الدلالة على فرقه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منهم الجزية. يعني لك دليل في النهي عن قتل النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم الجزية كالرهبان المعتزلين في الصوامع وغير ذلك. هذا هو المذكور المذهب أبي حنيفة، في أن يعودوا حربا للمسلمين، يعني إذا تركوه. عن قتادة قال: فإما منا بعض وإما فداء، قال نفقها تفرد بهم من خلفهم. فقال مجاهد نصحها فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهو قول الحسن. اذا القولين الاولين كلاهما يقول انها منسوخه، لكن الاول يقول انها في اهل الاوثان والثاني انها في الكفار عامة. طبعا الا ما استثني من النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم جزيه. القول الثالث عكس هذا القول، انها ناسخه، انها ناسخه. وعن الضحاك قال في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال نسخها فإما منا بعد وإما فداء. وعن عطاء فإما منا بعد وإما فداء فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه بهذا كما قال الله عز وجل. فقال الحسن كان الحسن يكره أن يقتل الأسير فيكفي فإما منا بعد وإما فداء. وعن الحسن قال ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله لكنه بالخيار في ثلاثة منازل، إما أن يمن أو يفادى أو يسترق أو يسرق. الرابع قول الرابع قول سعيد بن جبير لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإسكان والقتل بالسيف. وقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل او غيره. القول الخامس ان الايه حكمه يعني نمت. الامام مخير في كل حال، ورواه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والاوزاعي وابي عبيد وغيرهم، واختاره القرطبي. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك. قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معاوية والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، وقاد طائرة أسارى بدر ومن على سمامة بن رسال الحنفي وهو أسير في يده، فأخذ من سلمة بن الأسرع جارية فقضى بها أناسا من المسلمين، وهبط عليه صلى الله عليه وسلم قوم من اهل مكه فاخذهم النبي عليه الصلاه والسلام ومن عليهم، وقد من على كبد هوازن، فهذا كله ثابت في الصحيح. فقال المحدث فهذا على ان الايتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن لان النص انما يكون بشيء قاطع، فاذا امكن العمل بالايتين فلا معنى للنص، إذا كان يجب أن يقع التعدد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر على القتل والاستحقاق والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. والحقيقة حقا القاسمي رحمه الله تعالى أيضا بحسب هذه الآية بما نفتكر إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعة هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد، أنه سبق في الآيات السابقة إشارة إلى المقصدة استحقاق المشركين للقتال والشدة والغلظة، هو أنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله، واضح الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وأنهم اتبعوا الباطل، واضح. فمن أجل ذلك هم يستحقون تشريع المنشور في الآية الرابعة، فإذا لقيتم الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فأضل الله أعمالهم، والذين اتبعوا الباطل خلافا للمؤمنين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعة في هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد الصادين عن منهج الرشاد وضعفا على الصدق في قتالهم فتحا لعقبة باطلهم عملا بما يجده الإيمان ويقبله الإيقان وتمييزا لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان، فأثر تلك الطليعة في هذه الجملة، يعني أعقب ذكر هذه الطليعة المقدمة في أوائل السورة بهذه الجملة فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولهذا قال أبو السعود أنساء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها، فإذا لقيتم الذين كفروا يعني إن ضلال أعمال الكفرة وفقهم وصلاح أحوال المؤمنين وصلاحهم مما يوجب أن يرتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام. فأما المعنى فإذا نقيت الذين كفروا المعنى إيه؟ فإذا كان الأمر كما ذكر هذا معنى فإذا ترتيب على ما تقدم. فإذا كان الأمر على ما ذكر إن أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالنبي على محمد وهو الحق من ربهم إلى آخر الآية. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحاربة فضرب الرقاب وأصله تضرب الرقاب ضربا فخذ الفكاه وقدم المصدر فأنيب منابه مضافا إلى المكون ففيه استقرار وتأكيد دليل. والتعبير به عن الحق يعني لم يقل فقتلوه لم يقل فضرب الرقاب تصدير للقتل بأسمع سورة وتهويل لأمره وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون منه أن أيسر أسهل طريقة هي هذا الضرب للرقاب حتى إذا أسهمتموهم أي غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم يعني حتى إذا أبترتم فيهم الحق وقهرتم وغلبتم من تبقى منهم ممن لم تضرب رقبته في القتال فصاروا في أيديكم أسرى فتبدوا الوفاء فتبدوا الوفاء ما يوثق به أن يربط ويسد الخير والحق يعني أمسكوهم بهذا الوفاء كي لا يقتلوكم فيهربوا منكم فإن من بعد إلا ابتداء أي فإن تمنون بعد ذلك عليهم فتطلقوا لهم بغير عوض لزوال تبعيتهم فإنهم كاليهود الضرير فزالت عنهم هذه الصفة التبعية والنكاية والقوة وإما تهدوهم ابتداء فتطلقونهم بعوض مال أو مسلم مبادرة الأسرى مسلم أسروه فيتحوى به المسلمون أو يتخلص أسيرهم ولم يذكر الحق اكتفاء بما مر من قوله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض وذلك فيمن يرى فيه الإمام بقاء التبعية للكلام يعني من كان يستفاء من عتاتهم وأقوائهم وممن لم يظهر إنما بقي في القدرة على النساء المسلمين فربما رأى الإمام أن مثل هذا لو أطلق يعود بالضرر على المسلمين لبقاء الشرعية فيه كاملة قدرة على الأهلية والنساء فربما يرى الإمام أن هذا يدخل وإذا يعود إلى مقاتلة المسلمين فلم يذكر اسم الحق لأنه في معنى استدامة الأسرى فلم يذكر الاسم الحق لأنه في معنى استدامة الأسرى وذلك فيمن يرى فيه نوع تبعية ولا تزال كذلك حتى تضع الحرب أوزارها أي إلى انقضاء الحرب والأوزار والأحمال وزنا ومعنى تغيير لأداة الحرب التي لا تقوم إلا بها يعني تبها آلات الحرب بإنسان يحمل حملا على رأسه أو ظهره ويأتي ذكرها في قول الأعتى وأعددت للحرب أوزارها جناحا طوالا وخيرا وخيلا ذكورا يعني آلات الحرب وقيل أوزارها يعني آثامها يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون تلكهم وما أعطيهم بأن يسلموا. قال في الإسلام في الآية بيان كيفية الجهاد الثاني يختلف قولان بأن الآية منسوخة أو محكمة ثم ذكر قول ابن عباس وغيره انها منسوخه بقوله فاذا انطلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين الى اخره قال فلم يبقى لاحد من المشركين عهد ولا ذمه بعد براءه وانطلاق الاشهر الحرم. وقيل ان الايه محكمه ليست منسوخه وانه لا يجوز قتل الاسير فانما له المن او الانتظار. قول الثالث ان الايه محكمه مع تفويض الامر الى الامام فالامام حسب ما رأى من المصلحه يقرر شيئا من ذلك لان ذكر المن والفداء لا ينافي جواز القتل لانه يعلم ان جواز القتل من ايات اخرى لا سيما ومرجع الامر الى المصلحه. يقول القتلي وهذا القول هو الذي اختاره ان الايه محكمه والامام بالخيار بين واحد من هذه الثلاث، اما الخط واما المن واما الجبع. فاذا دار الامر في الايه بين الاحكام والنص فالاول هو المرجح. اي ايه حملت ان تكون محكمة او منسوخة فما الذي يترجح؟ القول بانها محكمة. لماذا؟ لان الاحكام فيه اعمال كلا الدليلين، اما النص فيه الغاء احدهما. ثم هناك امر اخر، وهو ان من قال بالنص يعني كل ان هذا ذكرنا هذا التنبيه مرارا، ان اصطلاح النص يتغير عند السلف عنه عند الاصوليين المتاخرين. النص عند السلف معناه اوسع، قد ياتي بمعنى البيان، ياتي بمعنى الافهام بعد الايهام، وياتي بمعنى التخطيط، وياتي بمعنى العده، وياتي ايضا بمعنى الازاله. لكنه عند الاصوليين الذين اتوا بعد ذلك هو ان ياتي دليل شرعي شرعيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه. واضح؟ فلا ينبغي محاكمة كلام السلف الى اصطلاح، انما صار عرفا اصطلاحيا بعدهم. فلذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندنا في ذلك ان هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك ان صفة الناسخ والمنسوخ انه ما لم يجد اجتماع حكميهما في حالات واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار بالمن والفداء والحق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القائلين بعده في أمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية، لأنه قد أذن بقتلهم في آيات أخرى في قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بل ذلك فذلك. لماذا؟ استعجالا بالسنه الفعليه، وما كان ابدا يعني رسول الله يعمل بشيء قد نسخ قطعا، فكونه عمل به دل على انه لا نسخ. فيقول: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل كل من صار اسيرا في يده من اهل الحرب، فيقتل بعضا ويفادي بعضا ويمن على بعض. قتل عقبه بن ابي معيط وقد اوتي به اسيرا، وقتل بني قريظه وقد نزل على قتل سعد، فصاروا في يده سلما وهو على اتباعهم والمن عليهم صادق، وفاد بجماعه اصار المشركين الذين اسروا بدرا، ومن على سلامه بن قتال الحنفي وهو اسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من خيره في اهل الحرب من رجل اذن الله له بحربه الى ان قبضه اليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيهم. فإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الإثارة فقط ذكرهما فيها، لأن الأمر بقتلهم والإذن منه بذلك كان قد تقدم في سائر آي تنذيره مكررا. فلم يذكر القتل هنا في هذه الآية حيث لم يذكر، لكن إيه؟ لأن هذا معروف من آيات أخرى كثيرة أخرى إلى هنا. فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما لو فيهم مع القتل، يبقى مثل علاقة التعارض، إنما الأمر بالإشياء إلى الإيمان. فإنما في هذه الآية بالذات لم يذكر الحق، لأن الحق قد علم الإذن فيه من حق في آيات مكررة. انتهى كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول القاطني من فوائد هذه الآية الكريمة، يقول: من فوائد الآية أيضا جواز تسوية سبيل المشركين إذا ضعفت أوتتهم وإذنت مفسدتهم، لأن ذلك من لوازم المن وقبول الاتباع. فالقول بإجابة خبرائهم من غير تفصيل ينافيه نص هذه الآية، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مأذوف هجر وهم مشركون فتفهم، يعني متى ما كان المشركون ضعف التفصيل وأذنت نفسيتهم ففي هذه الحالة يجب أن يصلى سبيلهم. فبالجملة الذي عول عليه لأئمة المحققون رضي الله عنهم أن الأمير يخير بعد الظفر تخيير مصلحة وليس تخيير قهوة، تخيير مصلحة ينظر في مصلحة المسلمين، فيخير بعد الظفر تخيير مصلحة لا قهوة في إثراء المقاتلين بين قتل واسترقاق ومن وفداء ويجب عليه الخيار الأصلح للمسلمين، لأن يتفرق لهم على سبيل النظر فلم يجد له فرق ما فيه الحق تماما كولي اليتيم، لا يتفرق في ماله لشهوته وإنما يتفرق بمفيه مصلحته، لأن كل خصلة من هذا الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، يعني بعض الأسرى تكون أصلح في الذنب لن وقد يكون في هناك فساد في حقه او في الانتباه، لكن المن يكون اوضح واوضح مثال تحضرنا في ذلك هو ثمامه ابن اثام رضي الله تعالى عنه، لان ثمامه ماذا فعل به النبي عليه الصلاه والسلام لما اثر، لما اثره ربطه في سريه من حوالي المسجد فقط، هذا من حكمه النبي عليه الصلاه والسلام وخبرته في النفوس، لماذا؟ لأنه أراد أن يحضر أثام أو ثمامة بن أثام درسا أو دروسا عمليا تتكلم في المسجد خمس مرات، حين يرى صلاة الجماعة وحين يسمع الكلام في التوحيد، حين يسمع سؤالك مربوط على صلاة المسجد في التوحيد.